إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما علم صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما علم من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. والخير الذي علمه ودلنا عليه وأمرنا به التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي علمه وحذرنا منه ونهانا عنه الشرك وكل ما يبغضه الله ويأباه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الرحمة المهداة، هذا البرنامج الذي نتناول فيه بعض أخلاق النبوة، أخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن كما قلنا قبل ذلك تعيش أزمة أخلاق، فلا نجاة ولا فلاح ولا رفعة ولا عزة إلا إذا عدنا إلى أخلاق ديننا وأخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يتمم مكارم الأخلاق، كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولدت بمولدك المكارم والندى، ولدت بمولدك المكارم والندى، والحلم عند الغيظ والإحسان، والرفق والصفح الجميل عن الأذى، والعزة الشماء والغفران. فأقمت للخلق الكريم منارة وسمى بعذب حديثك التبيان. فصل الخطاب: لقد ملكت زمامه ونثرت ما لم يستطعه لسان، وأتيت بالتوحيد صرفا خالصا لله لم يشرك به إنسان، صلوات الله وسلامه عليه. ومع خلق كريم في هذه الحلقة بعون الله عز وجل، ألا وهو خلق الصدق. الصدق من سمات أنبياء الله عز وجل جميعا، والصدق خلق كريم من أخلاق نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فكما نعلم جميعا أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يلقب حتى قبل بعثته بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فنعيش في هذه الدقائق القليلة مع هذا الخلق الكبير، خلق الصدق. بداية، ما معنى الصدق؟ الصدق هو موافقة الخبر للواقع، موافقة الخبر للواقع، فإن الخبر إن وافق الحقيقة أو الواقع كان صدقا. فمثلا إذا ما قلنا إن هذا كتاب فهذا الخبر يوافق الحقيقة فهذا صدق. أما إذا قلنا مثلا أن هذا يعني قلم أو غير ذلك فهذه ليست حقيقة بل هذا كذب، فإن الصدق موافقة الخبر للحقيقة. إذا ما قلت هذا بناء فهذه حقيقة، أما إن قلت هذا ليس ببناء أو هذا مثلا يعني طريق من الطرقات فهذه ليست بحقيقة وهذا هو الكذب. فالصدق موافقة الكلام للواقع، هذا هو الصدق. واعلم أن الصدق كما يكون في الأقوال فيكون في الأفعال أيضا. الصدق ليس كلام فقط أو ليس في الأقوال فقط، وإنما الصدق يكون بالأفعال أيضا، وذلك بأن يكون الإنسان ظاهره موافقا لباطنه، أن تعمل الأعمال وتكون موافقة لما في قلبك، هذا هو الصدق في الأفعال. ولذلك المشرك ليس بصادق، المشرك بالله ليس بصادق، وذلك لأنه يدعي التوحيد، يدعي الإيمان، ويبطن الكفر والشرك والعياذ بالله. وكذلك المرائي الذي يعمل الأعمال يبتغي بها وجه الناس ولا يبتغي بها وجه الله، هذا كاذب ليس بصادق. وكذلك المبتدع الذي يدعي أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك بالبدع ويترك السنن، هذا ليس بصادق بل هو كاذب. وكذلك المنافق الذي يبطن الكفر ويدعي الإيمان ليس بصادق. ولذلك صح عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، يعني من علامات النفاق ثلاث صفات، آية المنافق ثلاث، أولها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن فالصدق من علامات صدق الإيمان، والكذب من علامات النفاق والعياذ بالله. ولأهمية هذا الخلق الكريم في حياة الإنسانية جميعا، فلقد حثنا القرآن وسنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، حثنا القرآن والسنة بأن نتحلى ونتصف بهذا الخلق العظيم، خلق الصدق. فقال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا فتأتمر به وإما شرا فتنتهي عنه. هذا نداء من الله عز وجل لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذا أمر من الله عز وجل بأن نتحلى بهذا الخلق، خلق الصدق. فالصدق من علامات الإيمان، والصدق من علامات التقوى الرحمن جل وعلا. وقال الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين والمؤمنات، قال تعالى والصادقين والصادقات، إلى قوله تعالى أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم، والصادقات أيضا في أقوالهم وأفعالهم، الله عز وجل أعد لهم مغفرة واسعة لا يعلم مداها ولا يعلم حدودها إلا الله جل جلاله، وأجرا عظيما عظيما، لأن الصدق سمة وصفة من صفات الأنبياء والمرسلين. وقال الله عز وجل أيضا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يخادعون أنفسهم، الذين يدعون الإيمان ويبطنون الكفر والعياذ بالله، قال الله تعالى عنهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولكنهم لم يكونوا صادقين مع الله، لم يتعاملوا مع الله بالصدق، وإنما تعاملوا مع الله بالكذب، فادعوا التوحيد والمحبة للإسلام وللإسلاميين والمحبة للشريعة الإسلامية، وهم يبطنون في داخلهم والعياذ بالله الحقد والكراهية والبغضاء للإسلام والمسلمين. هؤلاء هم المنافقون الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء كاذبون، لم يتعاملوا مع الله تعالى بالصدق، ولم يتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، بل تعاملوا مع الله بالكذب، دعوا الإيمان وأبطنوا الكفر. تعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب فادعوا الاتباع والمحبة لسنته عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعوا هديه، بل صاروا على البدع والمخالفات والعياذ بالله. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله عز وجل أيضا ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الصادقين بصدقهم، الصادق الله عز وجل يجزيه جزاء عظيما لا يعلم قدره إلا الله. ليجزي الصادقين بماذا؟ بصدقهم، لأنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا مع الله في أقوالهم، صدقوا مع الله بقلوبهم، صدقوا مع الله في أفعالهم، وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وأحبوا سنته وساروا على هدي وخطى الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن تابوا في الدنيا وأظهروا الحقيقة التي في قلوبهم، بل طهروا قلوبهم من هذا البغض وهذه الكراهية وهذا الحقد على الإسلام والمسلمين والإسلاميين، إذا تابوا في الدنيا قبل أن تأتيهم المنية فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. هذا هو الإسلام، وهذه هي رحمة هذا الدين، وهذه هي مغفرة الله عز وجل الواسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا ما تبت إلى الله عز وجل من هذا النفاق ومن هذا الخداع ومن هذه البغضاء والكراهية للإسلام، إذا ما تبت إلى الله تعالى ورجعت إلى حظيرة التوحيد والإيمان، فاعلم أن الله عز وجل رحيم رحمن، غفور رحيم، قادر على أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، بل إنه من رحمة الله عز وجل أنه يبدل سيئاتك إلى حسنات إذا ما علم الله عز وجل منك الصدق في توبتك إليه جل وعلا. فالصدق نجاة، والكذب يهوي بصاحبه إلى غضب الله جل وعلا. فاحرص أخي الحبيب على أن تكون مستجيبا لشرع الله عز وجل، مستجيبا لهذه الآيات التي تحثك على أن تتصف وأن تتحلى بهذا الخلق الكريم الكريم، خلق الصدق، حتى تكون مقتديا بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بالصدق في أحاديث كثيرة كثيرة نتعرف عليها بإذن الله تعالى بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، عدنا بعد الفاصل وتكلمنا عن هذا الخلق العظيم من أخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منزلة رفيعة وصفة جليلة ينبغي علينا جميعا أن نتحلى بها. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق، يعني إلزموا الصدق في حياتكم كلها، كونوا صادقين في أقوالكم وفي أفعالكم، وكونوا صادقين بقلوبكم. عليكم بالصدق، ما هو مآل الصدق؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو كثرة الخير والإحسان. ولذلك من أسماء الله عز وجل البر، أي كثير الخير والإحسان على عباده جل وعلا. عليكم بالصدق، فإن الصدق مآله إلى البر، يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، هذا هو الطريق إلى الجنة. الصدق، البر، الخير الكثير، ثم بعد ذلك تصل إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، الرجل المؤمن التقي النقي تعود على الصدق في كلامه كله، ويتحرى الصدق يعني لا تخرج كلمة من فمه إلا ويتحراها، هل هي صدق أم كذب. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يأخذ هذه الشهادة وهذا الوسام من الله عز وجل أنه عبد صديق. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا من ضد الصدق وهو الكذب: وإياكم والكذب، يعني لا تقربوا الكذب، إياكم والكذب. لماذا؟ لأن الكذب مآله إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور كل المعاصي، كل المحرمات والعياذ بالله، لأن الكذب يؤدي إلى البغضاء والكراهية بين الناس والعداوة في المجتمعات، لأن الكذب يأتي بهذه الكذبة حتى يقع بين هذا وذاك، حتى يأتي بكلام فيه ضغائن ينقله من هذا إلى هذا، فهذا يؤدي إلى ظهور الحسد والحقد والبغضاء وأمراض القلوب في المجتمع. لذلك نهانا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في هذه الآفة العظيمة من آفات اللسان، فإن الكذب من أعظم وأجل آفات اللسان التي تهوي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، هذا الطريق هو الذي يوصل إلى جهنم والعياذ بالله. فأمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن نتحلى بصفة الصدق، وأن نتحرى الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا، ونهانا عن هذه الآفة من آفات اللسان ألا وهي الكذب. وروى الترمذي أيضا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا حديث جميل يدلنا على أهمية الصدق في حياتنا وعلى أخلاقنا وعلى أنفسنا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، افعل ما يطمئن إليه قلبك إن كان موافقا للكتاب والسنة، فإن الصدق طمأنينة، هذا الصادق تراه دائما في طمأنينة، في استقرار في حياته، في راحة نفسية، لأن الصدق نجاة له في الدنيا ونجاة له يوم القيامة من عذاب الله. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ما أنجاهم إلا صدقهم مع الله وإلا صدقهم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو كانوا كذبوا وقالوا تخلفنا عن الغزوة بسبب كذا وكذا وأتوا بالإفتراءات والكذب ما أنجاهم الله عز وجل، ولكنهم لما صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الصدق نجاة لهم في الدنيا ونجاة لهم يوم القيامة. فإن الصدق طمأنينة ارتياحية، وإن الكذب ريبة يعني شك وريب. لذلك الكذاب تراه دائما متشكك في من حوله، في ريبة، حتى يرتب من نفسه، يصل به الحال أحيانا أنه لا يصدق حتى نفسه، لا يصدق نفسه لأنه قد تعود على الكذب والعياذ بالله. فإن الكذب ريبة يعني شك وعدم ارتياح. هذه هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تدعو إلى وجود الألفة والمحبة والمودة في المجتمع، وهذا لا يكون أبدا إلا بعودتنا إلى أخلاق ديننا وأخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإسلام يدعو إلى الصدق وينهى عن الكذب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه شهادة حتى من أعداء الإسلام الذين كانوا منصفين مع رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بعض متطرف النصارى يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب. هذا افتراء وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أدبه وإن الذي علمه وإن الذي حلاه بهذه الأخلاق الكريمة هو الله جل وعلا، فما كذب محمد صلى الله عليه وسلم كذبة قط، بل كان عليه الصلاة والسلام صادقا. ولذلك ثبت في الصحيحين، واسمع إلى هذه الشهادة، من أبي سفيان لما كان وقتها على الشرك في الصحيحين من حديث أبو سفيان رضي الله تعالى عنه في قصته الطويلة مع هرقل عظيم الروم، يقول أبو سفيان: فقال لي هرقل عظيم الروم: بماذا يأمركم؟ يعني بماذا يأمركم نبيكم؟ فقال أبو سفيان، وكان صادقا وكان منصفا، لأن العرب حتى قبل الإسلام كانوا قد اعتادوا على الصدق وكانوا ينهون أنفسهم عن الوقوع في الكذب. كانت من معالي الأخلاقيات عندهم أن يكونوا صادقين في أقوالهم حتى ولو تكلموا على أعدائهم. يقول أبو سفيان: فسألني هرقل بماذا يأمركم، يعني بماذا يأمركم هذا النبي؟ فقلت: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. أول شيء، أول شيء دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. لا تقول أبي يقول كذا وأبي يعني كان على ديانة غير الإسلام فأنا أتبع أبي. اعلم أن أباك لن ينفعك يوم القيامة. الله عز وجل أعطاك العقل وأعطاك هذه المواهب من سمع وبصر وغير ذلك لتتعرف بنفسك على الحق. هل تطمئن يا من تدعي الإيمان وأنت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تظن أن الله عز وجل لا يطلع على ما في قلبك؟ لا، الله عز وجل يطلع على ما في قلبك ويعلم ما في الصدور جل جلاله. فهل تطمئن أنك إن ميت الآن هل تكون من أهل الجنة وأنت على غير ملة الإسلام؟ لا والله أبدا، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جميعا، لا يقبل من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول لنا: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويدعونا إلى الصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا ما يدعو إليه الإسلام، وهذا ما يدعو إليه نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا مع الله، وكان صادقا عن الله، وكان صادقا مع الناس. كان صادقا مع الله فعبد الله عز وجل حق عباده، كان صادقا عن الله فبلغ الرسالة حق بلاغ صلوات الله وسلامه عليه، كان صادقا مع الناس فلم يتكلم مع الناس حتى مع أعدائه إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن الصدق نوعان: صدق مع الله وصدق مع الناس. الصدق مع الله عز وجل يكون بالإخلاص لله تعالى في الإيمان والتوحيد. الصدق مع الله بأن تخلص لله عز وجل في توحيدك، في إيمانك، فلا تتوجه بأي عبادة إلا لله وحده. الصلاة عبادة لا تصلي إلا لله، الحج عبادة لا تحج إلا لبيت الله، الذبح عبادة فلا تذبح ذبيحتك إلا لله، النذر عبادة لا تنذر نذرك إلا لله، لا تتوجه بأي عبادة إلا لله. تخلص في توحيدك لله، تكون صادق مع الله، تجعل عبادتك لله خالصة لوجه الله، تبتغي بها الأجر من الله لا من أجل الناس، لأن العمل حتى يقبل منك يوم القيامة لابد أن يكون هذا العمل خالص لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العمل من عبد موحد مؤمن بالله عز وجل. هذا هو الصدق مع الله، أن تدعو الله عز وجل بصدق. لذلك ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأل الله عز وجل الشهادة كان يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم ارزقني شهادة في مدينة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتعجبون: كيف تنال الشهادة في المدينة وأنت أمير المؤمنين والأم المدينة آمنة؟ فلما رأى الله عز وجل صدق عمر بن الخطاب نال عمر الشهادة في المدينة وهو يصلي إماما بالمسلمين في المحراب، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، فنال عمر الشهادة لما وجد الله منه الصدق. هذا هو الصدق مع الله. أما الصدق مع الناس بأن تكون صادقا مع الناس في أقوالك وفي أفعالك معهم، أن تكون صادقا في المعاملات وفي البيع والشراء وفي كل شيء. لذلك ثبت في الصحيحين عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فإذا كنت تتعامل في البيع والشراء فعليك أن تكون صادقا مع الناس، لا ينبغي أبدا أن تكون السلعة معيبة ولا تظهر هذا العيب الذي فيها وتبيع للناس هذا كذب. فإن كنت صادقا في بيعك فاعلم أن البركات سوف تتنزل عليك من الله، أما إن كنت كاذبا في البيع والشراء فاعلم أن الله عز وجل سيمحق هذه البركة من هذا البيع وهذا الشراء. هذا الخلق خلق الصدق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نال هذا الشرف وهذا الوسام، شرف الصديقية، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمره به، مجرد أن دعاه للإسلام استجاب له. في رحلة الإسراء والمعراج لما جاءه القوم وقالوا: يا أبا بكر أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فسمي من وقتها بالصديق رضي الله تعالى عنه. أحبتنا في الله، عشنا في هذه الحلقة مع هذا الخلق العظيم من أخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلق الصدق، فنكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمة المهداة، يا خير خلق الله، أنت المعلم للبشر.